بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا. نحن وإياكم اليوم نجلس إلى رجل أحببناه وعرفناه في ميادين العطاء، في ميدان الفتية والتوجيه والإرشاد والنصح والاستشارات، أحببناه كثيرا. اليوم سنجلس وإياكم إلى فضيلته يعني لغرض آخر، ربما لاستكشاف زاوية أخرى من زوايا يعني هذا البحر، نطل على شيء من آرائه في بعض ما سنطرحه عليه من أسئلة. باسمكم نرحب بفضيلة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويعيني عليك.
حياك الله يا شيخ عبد الله. خلنا نشوف، يمكن بعد شوية ندعي بالدعوة هذه، يمكن أحتاجها.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك وحياك. شكرا شيخ عبد الله على استضافتنا.
الله يبارك
العامل.
الله يحييك.
شكرا على قبول دعوة البرنامج.
الله يبارك.
سنبحر نحن وإياك مع هذه الأسئلة. أنا أعلن لك وللمشاهد الكريم أن الهدف الرئيسي هو حقيقة، هو استخراج الفوائد والكنوز التي لدى الشيخ عبد الله المصلح من خلال الحوار معه بهذه الأسئلة.
اللهم
صل. لكننا على ضوء يعني برنامج اخترناه نحن.
نعم.
سميناه كشف الشخصية. وخلنا نشوف وين نصل نحن وإياك فيه إذا أذنت.
الله المستعان.
بسم الله.
بسم الله.
شيخ عبد الله، أجزم أنك تحضر كثير من المناسبات العامة، زواجات، أعراس، حفلات، كذا. أنت من النوع الذي إذا حضر الشيخ عبد الله تتحدث إلى الكل، كل من تيسر لك الحديث، ولا من النوع الذي لا يتكلم إلا مع من يعرف أو كذا؟ أنا أعرف الجواب الله، بس بسمعه منك.
والله يا أخي، يعني الإجابة على هذا السؤال تقتضي كما يقول فقهاؤنا عليهم رحمة الله، الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا وحالا. وأنت في هذه المناسبات يعني إما يعني أن تجد بأن من المصلحة أن تحدث الكل بلسان الكل، وإما أن تتحدث مع المجموعة القريبة منك. أذكر أني حضرت البارحة حفلة زفاف في إحدى القاعات الكبيرة، وكانت مكبرة الصوت يعني ما في موجودة، فطلب إلي أن أتكلم، قالوا لكن بشرط أن ترفع صوتك حتى تسمع كل من هو موجود. فوقفت كأنني مؤذن، أيها الإخوة انتبهوا إلي. الشاهد يا أخي، لا تستطيع أن تقول إني أحدث من حولي أو أحدث الكل، إذ أن ذلك يختلف باختلاف المناسبة واختلاف المجاميع الموجودة حولك. فقد يكون من حولك من يحسن أن تتحدث إليهم في زاوية، أو أما أن تتحدث إلى الكل، وإما أن تصمت.
نعم.
والصمت نعمة.
هو طبعا برنامج الشيخ عبد الله هو حديث عن طبيعة الشخص.
أي نعم.
في ناس الشيخ عبد الله تعرف طبيعتهم، ما أصلا ما يتكلم إلا
صحيح.
مع ناس يعرف أو ما.
نعم.
أنا لما قلت أعرف الجواب، أعرف أن الشيخ عبد الله اجتماعي وأنه ما شاء الله هذا قصدت هذا يعني.
نعم.
قصدت يعني التجاوز. فأنت من النوع اللي تتحفظ مثلا لو أتيحت لك فرصة الكلام مع الجميع منه ما ترغب؟
لا لا،
لست من هذا النوع.
بل أنا من أحب ما إلي أن أسمع الناس وأن أسمعه،
هذا الذي أعتقده. بالمناسبة، عادة في هذه المناسبات تنصرف مبكرا ولا تتأخر شيخ؟
لا لا، والله أبذل جهدي في سبيل أن أخرج مبكرا. أبذل جهدي.
إذا من النوع الذي ترغب أن تخرج بدري إذا تيسر.
نعم. إذا تيسر أفعل.
شيخ عبد الله، أنت من يعني أيهما أسهل عليك، التعامل مع الواقع والتعايش معه، أو التخيل للمستقبل والاستشراف؟
يبدو لي الأولى هي الأقرب إلى طبعي.
إلى طبع الشيخ عبد الله.
نعم.
جميل. يقول السؤال التالي شيخ عبد الله، وأسئلتنا هي مصنوعة يعني ما لي أنا دخل فيها ترى شيخ عبد الله. يقول عندما تواجه
مشكلة. إذا قلته فقد أصبحت مسؤولا عنه.
يقول السؤال، عندما تواجه مشكلة ويتوجب عليك اتخاذ قرار،
نعم،
ما يؤثر فيك هو الإقناع أو المشاعر؟
لا ورب الإقناع.
إقناع.
نعم.
لاتخاذ قرار.
لا، الإقناع.
جميل.
ومن لا يسير وراء إقناع فهو يعذب نفسه.
جميل جميل. السؤال التالي يقول، عندما تعمل على شيء هل تفضل أن يكون العمل له موعد تسليم محدد أو موعد تسليم مفتوح؟
لا يا أخي، هذا أما هذه الهلامية في المواعيد أكرهها من كل قلبي. يمكن أقول لك كلمة لطيفة. كان يزورني شخصية طبعا لها في قلبي مكانة كبيرة ومقام الأستاذية، إن أذنت لي بأن لا أذكر اسمها ما أذكره، وإن أصبحت والله
عندنا أفضل
سأنظر في الأمر.
طيب.
فأتفق أنا وياه أن أمر عليه، إذا وصلت عند الباب يفتح الباب قبل أن أطرقه.
سبحان الله.
نعم. فيقول لي أنا أعلم أنك ستصل في هذه اللحظة، أنا أقوم أفتح لك الباب من أجل أن تدخل.
سبحان الله العظيم.
طبعا
سبحان الله. إيش معنى هذا الكلام؟
يعني الدقة في المواعيد.
والدقة في المواعيد.
أي نعم.
يا أخي ودنا والله نعرفه هذا.
بعدين.
هذا قدوة.
أي والله قدوة. هذا الدكتور عبد الله التركي.
أنعم وأكرم.
عندما يزور النعم.
أنعم وأكرم.
تفضل يا أخي.
طيب حبيبي، عندما تقوم بالاختيار فضيلة الشيخ، اختيار أي شيء، يقول السؤال: غالبا ما تقوم بتفحص الخيارات بدقة، أما أنك من النوع الذي يتساهل في الاختيار أي شيء حتى الأمور عادية؟
لا، أنا يعني إلا يعني أنا أتمنى أن أكون ممن يحسن الاختيار ويكون دقيقا.
نعم.
أتمنى.
نعم.
بل أنا أوصي.
نعم.
لماذا جعل الله في منهجنا التطبيقي قضية الاستشارة والاستخارة؟ لماذا؟ إيه؟ يعني كأن الله يقول لك: إذا كان حبيبك الكامل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لا وشاورهم في الأمر، فكيف بك أنت أيها الضعيف الذي إذا دخلت في مشكلة ما أحاطتك الأوهام من كل جانب، فتريد أن تكسر هذا الوهم وأن تخرج منه لتضيف عقولا إلى عقلك وتجارب إلى تجاربك ورؤى إلى رؤيتك ليسهل الله لك الصواب.
نعم.
أنا في تقديري أن الإنسان يجب عليه عندما يتخذ قرار، وكذلك القرارات التي تتعلق بذاته أو بمن حوله،
اختار. نعم.
أو من حوله، لا بد أن يضيف عقولا إلى عقله،
إلى عقله،
ورشدا إلى رشده، واكتمال يعني كما تقول يقول فقهاؤنا الأماجد هم يقول يعني كثرة الأنوار لا يزاحم بعضها بعضا. لو أننا في هذه الغرفة أضفنا إلى هذه الأنوار الموجودة
لا بأس
أنوارا أخرى.
نعم.
فالأنوار لا تتزاحم.
طبعا هذا شيخ عبد الله ما يعني ما ترى أنه يجب أن يكون وما كذا، لكن الطبع الذي جبل عليه شيخ عبد الله، في ناس ترى كما تعرفه أعرف الشيخ ما يقدر يتحمل يقعد دقيقتين يختار، حتى لو بيشتري شيء بسرعة يخطف ويمشي.
لا لا،
أنت لست من هذا النوع.
لست
تدقق. شيخ عبد الله يقول السؤال التالي: هل تشعر بأنك في الغالب عفوي أم أنك من النوع الذي يتروه كثيرا؟
يعني أسترجع الذاكرة. والله يا أخي الكريم الجمع بينهما. يعني هو ما في شك الواحد لا بد أن يكون في حياته سمحا، لكن لا بد من أن يدقق في
نعم.
في تصرفاته. نعم. نعم.
جميل جميل. بس الحين أنت حيرت، لأن عندنا جهاز يرصد الأجوبة ما يقدر يأخذ جواب هذا.
أحلى.
خلاص والله لا خليها زي ما هي.
هنا هو توهك شوي.
يقول السؤال شيخ عبد الله: أيهما تفضل، الترتيب والتخطيط للأشياء قبل حدوثها أو ترك الأشياء تحدث ثم التعامل معها؟
لا لا، بل لابد يا أخي لابد. يعني شوف، ديننا علمنا يعني دعني أنقلك إلى صلح الحديبية.
الله.
النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذهنه خطة معينة.
اللهم صل عليه.
خطة. شوف، ما تعارض معها كله من الأحداث الطارئة والمواقف الآنية.
نعم.
عظيم عظمها.
نعم.
لا يبالي.
يتركها.
تركه.
نعم.
يعني يأتي أبو بصير مسلسلا ولم يتم الاتفاق بعد، موقع الاتفاق. الله. يقول: يا رسول الله هربت مدينك. قال: امشي.
ارجع ارجع، في اتفاق.
علي يقول لي: بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ما تكتب؟ ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم. امسح اكتب. ومع ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع في ذهنه خطة لمستقبله، يعلم ما وراء هذا الحدث، أنه سوف تتجمد المتاعب وتتوقف الحروب ويهدأ النبي صلى الله عليه وسلم وتهدأ القبائل ويعود النبي صلى الله عليه وسلم كي يستعد للفتح العظيم في مكة المكرمة، وكل ما عدا من هذه الأمور التي لم يلتفت إليها.
اللهم صل عليه. عندما ترغب باتخاذ قرار شيخ عبد الله، الأنظمة والقوانين أو العواطف والمشاعر شبه مكرمة.
لا لا لا، الأنظمة والقوانين لابد منها، من لا يتعامل مع واقعه الذي من حوله لكي يتعامل مع الواقع من خلال معطياته، من خلال نظمه. الباب، الدار لا تدخلها إلا من الباب. الطابق الثاني لا تصعد إلا على الدرجة أو المصعد. الدنيا نظام قائمة على نظام. الفوضى أدت بالأمة إلى الهلاك في كل باب من أبوابها، حتى في اتخاذ القرارات العائلية، في اتخاذ القرارات التجارية، في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعوة. الارتجال لا يصلح. لماذا يا أخي لا يكون عند المسلم؟ هذه نعمة، نعمة التخطيط والترتيب وتحديد كل مرحلة ماذا يجب أن أفعل فيها لكي أصل إلى ما بعدها في الدعوة إلى الله. إخواني غلبونا، غلبونا بعض بعض أنا لن أسمي لكن سألمح، يا أخي أفريقيا ما كان فيها منهم أحد، الآن امتلأت بهم، خططوا ورتبوا وأعطوا إمكانيات وأطلقوا الطاقات، وأنا ومن يعمل ينجح.
تخطيط، تخطيط،
من يعمل ينجح.
نعم. إذن السؤال التالي، هل تميل الأشخاص صاحب الخيال الواسع أو الأشخاص الواقعيين؟
لا، الواقع الواقعي هذا بإمكانك أن تترف عقلك معه فترة لتستمع إليه استماعا وهو يحلم ويبني قصورا في الهواء ويستنبت البذور في السماء.
لكن الواقعي لا،
الواقعي هو الأصل.
عيش معه في عملك اليومي وحياتك اليومية، تفضل العمل الروتيني أو العمل المتجدد شيخ عبد الله؟
والله يا أخي الجمع بينهما. يعني في مسائل الروتين من حيث الدخول والخروج والذهاب والانضباط، يعني أنا عندي مكتبين، عندي مكتبان، مكتب الإعجاز العلمي وهو الذي يأخذ مني أكثر وقتي من فضلك،
أعانك الله ونفع بك،
اللهم لك الحمد. وعمل آخر هو المكتب الذي أنت فيه الآن، وهو مكتب الاستشارات والعمل، آتي إليه نعم في انضباط في أوقات محددة وفي حالات معينة.
جميل جميل جميل. السؤال التالي يقول، لو توجب عليك الاختيار بين المديرين التاليين ليكون مديرا عليك،
فضل
فرضية، مدير أخلاقه سيئة وتعامله جاف لكنه مستوعب للعمل ويمكن أن تتعلم منه الكثير في العمل، ومدير بالعكس أخلاقه عالية جدا لكن في العمل افتح الله.
ولا لا قوة إلا بالله، والله هذه الخيارات الصعبة. وإن كنت طبعا يعني إن أردت أن أحقق الآمال والأحلام التي في ذهني فمع الأول،
مع الأول
إيه؟ وإن
سألت
وإن كان وإن كنت أريد أن أنام في هذه الدنيا.
أنت لو بتنام كان نمت من زمان يا شيخ عبد الله.
الله يبارك.
طيب جميل. السؤال التالي أيضا، لو كان لديك الخيار بين الفريقين التاليين لتكون عضوا فيه، فريق عمل جميع أعضائه على اتفاق ويعملون بتناغم وذلك، وفريق عمل النقاشات فيه حادة وتبادل الأفكار فيه كثير، أيهما تفضل؟
من خلال تجربتي في الحياة، وأنا أتمنى أن تصل رسالتي إلى كل أحبابي
إن شاء الله،
الخمسة أو الأربعة الذين اجتمعت عقولهم واتحدت مشاعرهم وتوحدت رؤاهم وصدق الحب بينهم، يفعلون أكثر مما يفعل 500 يطحن بعضهم بعضا، لا قيمة لعمل في داخله هذا التنافر والتطاحن والآراء المتصارعة والأفكار المتضاربة والأهواء التي كل واحد منهم يريد أن يسير الدنيا على ذوقه، وكم فعلت الأذواق والمواجيد في هذه الأمة من بلاء شديد. لكن عندما تكون هناك مجموعة وإن قلت وإن هانت، ولكن بينها من الود والتلاقي والتوافق، إيه نعم، والحب والتعاضد، يفعل هؤلاء الخمسة ما لا تفعله إدارة فيها 500.
جميل جدا. فريق الأول هو الذي تفضله عندما تعمل. يقول السؤال، هل تفضل العمل وحيدا أو ضمن فريق؟
لا لا، بل حتى لما كنت في أبها كان لي كلمة يتداولها الإخوان، تعالوا نشتور.
أيوه.
فكلما أردت أمرا يعني في هذه الكلية، وأنا أعلم أن عندي رجال يعملون من حولي لديهم هذا، أدعوهم تعالوا لنتشاور في هذه القضية، غير مجلس القسم ومجلس الكلية، لا، نتشاور في كثير من الأمور. جميل. لأنك ربما وجدت في عقل واحد منهم من الرشد ما يبصر الله.
السؤال التالي يقول، في الغالب طريقة عملك يا شيخ عبد الله مرنة، بحيث تسترخي في فترات ثم تضغط نفسك قبل موعد التسليم، أو لا، عملك مرتب وتعمل كل شيء في وقته؟
يعني الثاني، أرجو أن أكون في الثاني، الأول ذاك لا يصلح. هذا مثل قضية السلحفاة والأرنب.
جميل.
هذه قضية السلحفاة والأرنب، أنها يجب أن تعمل، يعني إذا الله سبحانه وتعالى وضعك في موقع وجب عليك أولا أن تعرف ما هو عملك، ماذا تريد أن تحقق، يجب أن تقسم جهدك والزمن والعمل، ثلاثة معطيات يجب أن يكون فيها التوافق.
جميل.
أي نعم، هذه الجهد الذي تستطيع أن تبذله، الزمن، النتائج التي تريد أن تحققها، يجب.
عندما تجد نفسك أمام عمل أو مهمة مملة، يقول السؤال، تلزم جدول العمل وتلزم نفسك بالانتهاء من الجزء المطلوب منك رغم أنه ممل، أو لا تؤجل العمل قدر المستطاع حتى لا يصبح لديك خيار؟
والله يا أخي، يعني أعوذ بالله من العمل الممل.
أعوذ الله العافية.
أعوذ بالله من العمل الممل، هذا قتل.
نعم.
أنا أذكر مرة في حياتي، مر عليها يعني في حياتي، والدنيا مر عليه في حياتي أمور، ذهبت إليه الذي كان يراد مني أن أعمل معه في فترة من فترات الحياة، وهذه أقدار الله التي يجب أن يسلم بها الإنسان. فأتيت إليه قلت له: أخي الكريم، نحن الآن حولنا إليكم لكي نعمل معكم، ماذا عندنا من عمل؟ قال: والله تروح تجلس في مكتبك، وإحنا هذا المفتاح المكتب، وإحنا نريد أنه إذا صار عندنا بحث يمكن نحول عليه، وإذا صار عندنا كذا، وإذا مدري إيه، وإذا كلام أسمع منه حتى في عرضه،
حتى العرض نفسه،
حتى العرض كان باهتا باردا، يعني كأنما يقول: أدخل لتموت هنا. والله الذي لا إله إلا هو، لم أستطع أن أجلس في تلك الغرفة أكثر من نصف ساعة. وعندما خرجت المفتاح عند الغرفة، وجدت أحد العاملين، قلت له: سمحت، هذا المفتاح أتصاحبك، السلام عليكم. وذهبت إلى المسؤول الكبير وقلت له: تفضل، هذه
الناس يدورون الراحة يا شيخ عبد الله.
لا
يا كثر اللي يتمنون الغرفة هذه.
لا أقول لك شيء نكتة.
نعم.
كنت خارجا من يعني أنا لن أسمي، سأرجوك يعني.
طيب.
خارجا من عنده متجها إلى المسؤول الكبير، وبينهما مسافة، ذاك في جنوب البناء إياه ما نقدر
نعمله.
أي نعم، المسجد على يمينك، وهو البناء الذي فيه المسؤول في الجنوب، ونحن كنا في الموقع في الشمال. وأنا في أمشي أضحك.
نعم. من خارج
أضحك من الحال.
الله المستعان.
يعني
شر البلايا ما يضحك.
الله الله، وشر البلية ما يضحك. أضحك بصوت مسموع. كان أمامي أحد زملائي في الدراسة، فالتفت إلي وشافني، قال: بسم الله عليك،
إيش بك تضحك؟
وش اللي حاصل؟ قلت له: لا، ذكرت نكتة. أي نعم. ومشيت، جت المسوق، وتفضل يا أخي، أنا لا طاقة لي بهذا.
الله المستعان.
السلام عليكم.
الله. وتركته إلى الأبد.
وتركناه إلى الأبد. نعم. وتركناه إلى الأبد. نعم. قصة طويلة.
فأخاف منه كثيرين من اللي يحبون الراحة، من الآن اللي مثلا يشوفونا بيلومونك، يقولون غلطان.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السؤال التالي: شيخ عبد الله، هل تشعر بأنك تستوعب أكثر من خلال الاستماع للطرف الآخر، أو من خلال الأخذ والعطاء معه؟
والله يا أخي، هذا فيه حديث عن النفس وصعب.
هو طبيعة الشيخ عبد الله. إيش طبيعة؟
يعني أنا من فضل الله أدرك ما يقول صاحبي، يعني من البداية.
نعم.
من البداية يعني أدرك ما يرمي إليه، لكن تفاصيل القضية لا بد أن يكون فيها أخذ وعطاء.
جميل. عندما يكون لديك الخيار بين مهمتين لتنجزهما، أنت يقول السؤال، تبدأ بالمهمة التي يتوجب عليك إنهاء، أو بالمهمة التي تحبها وتستمتع بها؟
لا والله، بل الواجب أولى.
الواجب أولى.
هي الواجب أولى يا أخي، لأن القضية ليست قضية كما قلت لك، ماذا فعلت المواجيد والأذواق في هذه الأمة.
الله مستعان.
أخي، لو أن الأمة لا تعمل إلا في ما تحب، يجب أن تتنازل عن محبوبك لمراد ربك وحاجة أمتك.
سبحانه وتعالى.
يجب أن تتنازل في هذه الحياة إلى محبوب ربك ومراد أمتك. ما الذي تريد أن تفعله أنت؟ يعني يجب أن تحب ربك وأن تبذل جهدك لتحقيق الخير للناس. أما إذا كنت والله تريد أن تفعل ما يتوافق مع ذوقك، فأنت يعني لست من أهل الأنا، لكن أصابتك لفحة.
يروح للغرفة هذيك حقت الخوية اللي قبل شوي.
الرجال.
يقول السؤال التالي: عندما يتوجه إليك أحدهم بسؤال، هكذا السؤال شيخ عبد الله، تجاوبه فورا وفق المعلومات المتوفرة، أم من النوع الذي يعني من عادته أنه يتأنى كثيرا قبل أن يجيب؟
ليس كثيرا وليس فورا، يعني بينهما.
نعم،
يعني قد يكون بعض القضايا تحتاج منك، يعني تصور على سبيل المثال حديثك إليه.
نعم
حديثك إليه.
أنا حديثي عليك انطبق عليها الأولى، أنك تجاوب فورا ما شاء الله.
حديثي إليك مثل حديثي إليك. المسألة ما دام المسألة يعني تستحق الإجابة السريعة، لكن إذا كانت قضية تبنى يترتب عليها مصير في ذهاب ومجيء وتحول وانتقال وكذا إلى آخره، فلا بد من التأمل.
بعض الناس يا شيخ عبد الله حتى وأنت تسولف معه سواليف عادية تطرح عليه مثل الموضوع تبغى تأخذ وتعطي، طبيعته بطيء زيادة على اللزوم، ما حتى بتبطل في الأخير تقول
لا
أنت لست من هذا النوع.
البطيلة لست
من هذا النوع. أنت تفضل يا شيخ عبد الله العمل على مهمة واحدة حتى تنهيها، أو العمل على مجموعة مهام؟
والله شوف يا أخي الكريم،
تفضل.
أنا أقول لك يعني سارت حياتي ما أستطيع أن أتخلص منها. أتمنى لو كنت من النوع، أتمنى أتمنى لو كنت من النوع الذي يقوم بمهمة واحدة، لكن حياتي كلها مضت وأنا أحمل أكثر منها.
نعم،
والله المستعان.
سؤال التالي يقول: عندما تتناقش مع شخص، مكتوب السؤال كذا: شيخ عبد الله، في العادة تكون متسرع وتطرح العديد من الأفكار مع بعض وكذا، أم أنك تطرح أفكارك متسلسلة ومتأنيا في النقاش؟
أرجو أن أكون الثاني
إن شاء الله.
يعني والإنسان إذا أراد أن يصل إلى مراده يجب أن يحدد مراده، وأن كل حديث يريد أن يقوله يجب أن يكون خادما لهذه الغاية. قد ينوع حديثه، قد ينوع أساليب إيصال هذه المعلومة إلى ذهن سامعه، قد يفعل، لكن يعني
المقصد دائما واضح، يكون المقصد دائما واضح.
خليني أقول لك والله عندك نكتة في الوسط. يعني يقول لي أحدهم، كان واحد جاءوا به لكي يمتحنوه ليكون إماما، وكان عاميا مسكين، فهو من أحبابي، يعني من أحبابنا، من أحباب أهل تهام الذين النبي صلى الله عليه وسلم يكفيهم فخرا أن النبي عليه الصلاة والسلام تهامي.
اللهم صل عليه.
اللهم صل عليه وسلم. وهم ترى والله لما كانوا عندي في الكلية من أذكى الطلاب،
كيف
وأنبلهم
معروفين.
أي نعم، فالشاهد الله يحفظه، لكن هذا من العوام، فيمتحنوه. فقال له الممتحن: اقرأ سورة والشمس وضحاها. قال: والشمس وضحاها عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قال: لا، اقرأ والضحى والليل إذا سجى. قال: بسم الله الرب، والضحى والليل إذا سجى عما يتساءلون. فقال له المناقش الآخر أو المنتهي الآخر: إم رجل يشاع عما.
خلاص ما يبغى هذا كلام.
إم رجل يشاع عما فأعطي عما. فيبدو والله أعلم أنه إم رجل يشاع هذه القضية لابد تكون هي المحور
في عملك وحياتك عموما. يقول هذا السؤال:
تفضل.
أنت تتضايق بشدة عندما يواجهك من يشذ عن القوانين والقناعات التي تشربتها ومقتنع بها، أو أن هذا لا يضايقك بشدة؟
نعم. لا والله بل يعني لكن مع هذا نطبق قاعدة القاضي من الغير.
نعم.
أما أنني يعني أتألم كثيرا ممن يشذ عن هذا المسار الذي اتفقتم على أن تتعاونوا في سبيل العمل في الوصول إلى هذا الهدف والعمل من أجل تحقيقه، ثم يأتي من يشذ عنه، إنه يربك القافلة. ولهذا صدق من قال: واحد في الصف يجعل الصف أعوجا
إذا خرج. نعم،
واحد في الصف يتقدم هكذا يكون الصف أعوجا.
نعم،
لكن يجب أن يبقى الصف مستقيما. فإذا لم يكن الصف مستقيما وإلا فخروج واحد اعوجاج للصف.
طيب، هو الحقيقة خلني إذا أذنت أنا يعني أطرح عليك ما أفهمه أنا من السؤال أيضا.
نعم.
إتماما لما تفضلت به، في ناس عندما يواجهه في حياته من لا يوافقه القناعات، قناعاته كلها ما يوافق قناعاته، ربما يخالفه في شيء منها عزيز عليه، يتضايق مرة ويصبح هذا عدو له كذا. في ناس لا، يعني عنده استعداد إنه يقبل الرأي الآخر.
في فرق بين أن تكون لديه قناعات هو خاصة به.
نعم.
وفرق لا، هذا يا أخي هذا لا طريق إلى الوصول إليه.
أيوة.
يعني يا أخي والله هذا القرآن عظيم وعجيب.
الله.
قال الله لك إذا وجدت مثل هذا فأمامك ثلاثة أمور. إما الملاطفة.
نعم.
وإما الإقناع. وإما النقاش الهادئ.
نعم.
الذي تستطيع من خلاله أن تفك ما علق بعقله وقلبه.
نعم.
لكي تنيره بما تريد أن تنيره فيه. هذا بالنسبة لقناعاته التي معه.
نعم.
لكن أما بالنسبة لمسار العمل.
مسار العمل.
لا
مسار
لا
العمل.
يمكن مطلقا. لكن هو لا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع المنافقين.
اللهم صل
عليه الصلاة والسلام وهم موجودون في المدينة. قال ولكن ما نريد أن أخشى الناس ما يفهموا هذا الكلام.
ماذا قال
عندما يقول عليه الصلاة والسلام إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم.
نعم.
يعني مسألة هذه واردة. يعني
مداراة.
في فرق بين المداراة وبين النفاق.
نعم. أي
نعم. لكن أنت عندما تداريه في عمل حتى لترحمه أنت تفعل ذلك به رحمة.
نعم.
لكي تنقذه مما فيه من الإعوجاج لتقوم اعوجاجه.
نعم.
هذا وارد.
نعم جميل.
إذن هناك فرق يا سيدي. أيوه. بين أمرين
بس.
بين قناعات خاصة به.
نعم.
وبين قناعات في العمل تربك المسار.
السؤال التالي يقول شيخ عبد الله عندما يتم إسناد مهمة إليك تفضل أن يتم شرح الخطوات التفصيلية لأدائها أم تفضل تأخذ المهمة وتترك لك أنت التفاصيل؟
لا والله أنا من النوع الذي إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما
ولا توصف.
بس بشرط أن يكون مش أنا يمكن يكون حكيما أنا مسكين أنا
لست
حكيما لكن على أي حال فأرسل حكيما ولا توصه. ومن عظمة هذا الدين أن قرآننا لم يأتي بالتفاصيل ما جاء بالتفاصيل إلا في ثلاث قضايا وهي قضية الميراث لأنها لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة سيبقى الأب أبا والأم أما والزوجة ما في يوم من الأيام سيكون الأب أخا والأخ أبا لا هذه واحدة
جميل.
الأمر الثاني قضية العقيدة لأنها فوق مستوى أن يختلف الناس عليه في أصولها
جميل.
أصول الاعتقاد
نعم.
يعني من ما يسمى بتفاصيل مسائل الاعتقاد المسائل الجزئية ما يسمى بالفقه الأكبر في تفاصيله الدقيقة لمسألة أخرى
نعم.
أي نعم
أصول العقيدة لا من رب العالمين
مباشرة فوق مستوى أن يختلف الناس عليها
جميل.
أي نعم والثالثة هي القصص الذي جاء في القرآن هذا فصل الله فيه
سبحانه.
أما ما تبقى بعد ذلك فقد أعطانا قواعد كلية ونصوص عامة ويأتي هذا الذي يتعامل مع حياته في تفاعل هذا النص مع الحدث وهذا الذي يقف أمامه النص معك والحدث أمامك وأنت يجب أن تكون قد استرنت بنور الإخلاص فتستخرج من هذا النص طريقا لمعالجة هذه القضية الجديدة ما جد في حياتك وما يجد وما تعمل وإلا لو كنت تريد أن تكون كيف أضحك كيف أبكي كيف أطلع كيف أعطس كيف أمشي كيف أضلع
يكون 600 مجلد
هذا مسكين لهذا يقولون معليش من باب الفائدة الفرق بين الابن الذكي والابن الغبي
نعم
أنك تقول لولدك الذكي يا ولدي هذه 100 ريال راح جيب لنا مقاضي للبيت للأكل الولد الذكي يعرف أن مكونات الأكل يشتري شوية في الحيمة وشوية إدامات وشوية كذا ويجي والولد غير يقول لا يا لازم تجيب نصف كيلو لحمة واللحمة يجب أن تكون من نوع كذا والدجاج يقول أفضل من كذا ولا وتجيب نصف كيلو بطاطس وربع كيلو كذا
كل فيها
ويا ليت يحفظها ويجيبها ما
يقدر
أي نعم
شيخ عبد الله المصلح يقول حسب السؤال طبعا أسعى لأن أكون الأفضل في كل شيء أو أسعى لأن أكون الأفضل بشكل عام
والله يا أخي الإنسان ما في شك يعني طموحه يريد أن يكون عنده أفضل لكن ليس الأفضل المطلق فالأفضلية المطلقة لله الواحد
الأحد
أما الأفضلية النسبية فالكل يسعى إليها
الكلام عنها نسبية
نعم.
عندما تسند إليك مهمة تفكر في المطلوب منك وتحلل قبل أن تباشر العمل عليه أو تباشر العمل تفكر بعدين في النتائج
لا تفكر ابتداء حتى ترى نفسك أين أنت منه فإن كان لديك الأهلية استعنت بالله في الجملة
نعم.
استعنت بالله ومضيت
نعم.
في الجملة
التفاصيل
ستأتي
نعم.
وإن كنت تعلم أنه ليس في مقدورك فعليك أن تقول لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها من أول الطريق.
من أول
الطريق عندما تعمل لوحدك شيخ عبد الله تحتاج للكثير من أوقات الراحة، يقول السؤال.
نعم.
أما أنك لا، إن عملت لوحدك أو مع فريق احتياجك للراحة واحد.
لا واحد.
واحد. بعض الناس يصير كسلان أسأل الحال.
لا واحد.
يعني طبعه هذا ليس ذنب ولا ملح.
نعم.
عندما يرتكب زميل لك خطأ.
نعم.
يقول السؤال. فإن أفضل طريقة لتصحيح خطأه هي الصراحة المباشرة وإن جرحت مشاعره أو تفهم ما دفعه إلى ذلك الخطأ.
لا بل الثاني يا أخي، ولا يجوز لك أن تجرح أخاك المسلم. بل يجب عليك أن تتأنى وأن تكون حليما حكيما، لأن المسلم المفترض في تعامله مع أخيه أن يراه كأخا له، أخا له، لا تجرحه. أنت تريد أن تبنيه، أن تتلطف في محاولة استنقاذه. إن لم تفعل ذلك فأنت جلاد، والمسلم ليس جلادا.
لا
ليس. ليس المسلم بالفظ ولا بالغليظ ولا بالفاحش ولا بالبذيء، لكنه السمح اللين الهين الذي ينفع الله به. وربما رب رجل وجدت فيه مثل هذا الطبع فعانك الله على تقويمه، فتفجرت فيه طاقات نفع الله فيها أمته، وكنت أنت سبب فيها لأنك لم تقتل فيه هذا الأمر من أول وهلة.
يعني ما ترى يا شيخ عبد الله أنه في موقف ما، في مقام ما، لسبب ما، لازم تكون نصيحة مباشرة وحتى لو قاسية أحيانا؟ مثلا
نادرة أندر من الكبريت الأحمر.
ما أنما الغالب لا
الغالب.
أي كان نوع الخطأ.
شوف، حقيقة لن تستطيع أن تكون ناصحا إلا إذا تخليت عن حظ نفسك.
الله المستعان.
فإن تخليت عن حظ نفسك قد تهدى في بعض الأحيان، وهذا أنذر من الكبريت الأحمر أن تقول مباشرة له، لكن ليس هذا هو الأصل. هذا النادر الغريب. لكن أما في الأصل، وأنا أقول سواء كنت ناصحا بهدوء، كنت ناصحا نصيحة مباشرة، أو كنت كل ذلك يجب أن يتوفر فيه أمرها، أن تكون أنت في نفسك قد فعلت ذلك وامتثلت له، أو عندك العزم على أن تفعله، ولكن قد يقعدك عن هذا سبب من أسباب. والأمر الثاني أن تتجرد من حظ نفسك.
الله المستعان. الأخلاص. الله المستعان.
الأخلاص.
عند النقاش أو التفاوض أنت تشعر بالراحة يا شيخ عبد الله، وأنت تتفاوض كثيرا أنت تشعر بالراحة أثناء التفاوض واستعراض الحقائق وهذا، أو عند الوصول إلى اتفاق؟
كلاهما والله أجد متعة في الأمرين معا. أجد أثناء المفاوضة، لأن من طبيعة أخوك أنه يجر صاحبه إلى قناعة الكبرى، ثم الأخص، ثم الأخص، ثم يصل إلى ما يريد معه. هذا المفترض يعني. وأنا أنصح إخواني إذا أردت أن تصل لكي تفاوض، فيجب عليك أن تبدأ بالقضايا الكبرى التي صاحبك هو أقرب إليها من غيرها، لأنك ستجره في هذا إلى قناعات فتجسر العلاقة بين قلبك وقلبه وعقلك وعقله، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مراد هو أكثر خصوصية لمرادك، وربما كان بعيدا عن همه ومراده وفعله، لكنك أنت قد قدمت له. فقدموا الجسور بين يدي نجواكم.
صدقة. بنيت الجسور.
أي بنيت الجسور.
هذه فنون يعني.
نعم.
أنا ودي أن يتعلمونها.
والله يا أخي يجب أن نتعلم. والله أنا في حياتي يعني مرت علي، لا أريد أن أذكر أمثلة لها، لكن بتوفيق الله عز وجل عندما يذهب الناس إليها قد يقول القائل إنه أمر صعب، وكاد يكون مستعين، وكل بحول الله سيتم إن شاء الله. ولكن أنت تتعرف على صاحبك أولا، وتعرف من هو،
يسمع الإخوة ويستفيدون.
أيوة. ما هي همومه، ماذا، ما هو الذي دفعه إلى هذا القول، ما هو، سواء كان فرد، مجموعة، أهل، كذا،
إلى موضوع كبير، موضوع صغير، كله تفاوض.
أي نعم. وبعد ذلك تبدأ تتكل على الله، وأنت قد عرفت من هو الذي أمامك على حقيقته.
أيوة.
تبدأ من الكبرى إلى ما هو أصغر.
إلى ما هو أصغر. يقول السؤال التالي: فضيلة الشيخ، يعجبك في نفسك، سؤال كذا، طيبة قلبك أو قوة رأيك؟
الأمران يعني الحقيقة ما أدري والله عن نفسي. أنا شوف، عندما تسألني عن أمر يتعلق بي مباشرة أرتج.
سؤال كذا
لأن الحديث عن النفس صح. بالمناسبة أحب شيء للإنسان أن يتحدث عن نفسه.
صحيح.
هذه قضية مألوفة. وأكره ما يكرهه الناس أن تتحدث عن نفسك.
هذا مشكلة.
في أنت توديني في أنا.
لا والله أعرف أنك ما تحب تتكلم عن نفسك، لكن كأن السؤال شيخ عبد الله ليس للتزكية. لو أتكلم عن الطبع، طبع الإنسان، أنا أحب في أنا أحس إني أنا طيب أكثر من كوني ومبسوط من طيبتي هذه أكثر من كوني مبسوط بقوة رأيي أو العكس. هي كذا يعني، يعني مش
لا يبدو لي الأمران وإن كان الغالب فيهما الطيبة، لكن الأمران موجودة.
طيب، هل تفضل تعلم مهارات قليلة وإتقانها بشكل جيد أو مهارات كثيرة بدون إتقان قوي؟
لا والله مهارة واحدة بإتقان أولى، لأن التخصص هو الذي ولد الإبداع. التخصص بل وتخصص التخصص بل والأمم التي يعني استطاعت أن تقفز في ميادين الحياة هي التي أتقنت تخصص التخصص، وليس حتى التخصص. يعني التخصص الدقيق هو الذي ولد الإبداع الجيد، لكن عندما يكون الإنسان هلاميا في كل شيء لا يتقن شيء.
أنت شيخ عبد الله، أقول مؤخرا نسبيا، نتكلم عن 20 سنة يعني، اشتغلت كثير مع الإعجاز العلمي وعلى الإعجاز العلمي. مستحيل نقدر نعطيه حقه، لكن أعطنا في دقيقة دقيقتين آخر أخبار الإعجاز العلمي إذا أذنت.
آخر أخبار الإعجاز العلمي أنه يسري في الدنيا كسريان الماء في الشجر الذي بدأت في أيام الربيع تسري إليه المياه ويزهر ويثمر من فضل الله.
سلام.
لا، الإعجاز العلمي والأمة بدأت تحس بأهميته. سأقول لك على سبيل المثال، ولن أسمي البلدان حتى ما تكون المسألة فيها، يعني إحنا في بلد من البلدان أدخل على أحد وزراء التربية والتعليم، أقول له هل وجدتم طريقا آمنا لحماية عقول أبنائكم وقلوبهم من هذا الكم الهائل الذي بدأ يدخل إلى غرف أبنائنا وبناتنا ونحن لا ندري ماذا؟ هل وجدتم وسيلة
لحماية هذه العقول؟
لحمايتهم. وهو أستاذ، وهو أستاذ، ليس سهلا. قال لي والله تعبنا. قلت له ألا أدلك على بضاعة أنت لو فعلتها، يعني اسمع ماذا تفعل هذه البضاعة. إن الإعجاز هذا هو الذي سوف يولد عند الناس القناعة، على اعتبار أن العلم هو اليوم الشاهد الثقة والشيء الذي لا يمكن أن يرد.
صحيح.
ومعطياته أصبحت من المسلمات العالمية.
صحيح.
أترى لما نحن نبدأ نقول لابننا وابنتنا هذا العلم الذي يقوله القرآن نطق به قبل 1400 سنة في زمن أجمع أهل الأرض جميعا على أنه لم يكن أحد يعلمه، وبالتالي فلا بد أن يكون هذا العلم قد جاء من غير أهل الأرض.
نعم.
جاء من الله عز وجل. نعم. وبالتالي هو يثبت أن محمد رسول الله. قال لي، طبعا هو أستاذ يفهم كلامي جيدا، قال لي هذا هو الطريق. فضل أول قرار 50,000 أستاذ في الثانوية بين يديك، سوي لهم دورات 50,000 أستاذ للمراحل الثانوية، وبدأنا نعمل هذه الدورات لهؤلاء الأساتذة، وماذا كانت النتائج؟ مذهلة
ما شاء الله.
الأساتذة الذين استمعوا إلى الدورة المكثفة واستوعبوها نقلوها إلى طلابهم، رأوا نتائج ذلك في طلابهم وطالباتهم.
الإعجاز العلمي ليس ترفا.
ليس إيش؟
ليس ترف.
من قال إنه ترف؟ إنه عين الضرورة في هذا الزمان لمن كان له عقل يعي. أين رجال التعليم؟ أين رجال الدعوة؟ عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الله. وأقول لهم هذا الكلام يا سيدي، أنا لست غريبا عنكم، أنا أستاذ جامعي من 40 سنة.
نعم.
لست أنا ربيت أجيال.
نعم.
عندي.
نعم.
وبالتالي ترى أنا زميلكم.
نعم.
عندما أحدثكم لا أحدثكم حديث جاهل.
نعم.
أنا أقول استمعوا إلي، ما من الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام، ما من الأنبياء نبي إلا وقد آتاه الله ما مثله آمن عليه قومه، وإنما الذي أوتيته هذا القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ماذا في هذا القرآن؟ في هذا القرآن العقيدة والشريعة وبراهين العقيدة والشريعة في جملتها. والبراهين هذه كان الله عز وجل قد نوعها لنا حسب الأزمنة، والأحوال. لما كان الناس في زمن قريش وكان أكثر شيء يبهرهم هي البلاغة والبيان، كانت بلاغة القرآن وبلاغته ونظمه وسبكه والحرف في الكلمة والكلمة في الجملة والجملة في السياق كانت بلاغة أذهلت العرب. الآن ما عادت هذه تؤثر فيهم، إنما الذي أثر فيهم في هذا الزمان الشيء الذي الناس يعني قدموه وجعلوه حكما وجعلوه عدلا وجعلوه هو العلم. وإذا بنا نجد هذه الحقائق. أنا عارف أن بعض إخواني الله يفتح عليهم من أهل السفسطة قد يقول لكننا نخشى أن تأتوا بنظرة، أقول اطمئنوا لن نقبل إلا الحقيقة التي يقر بها المتخصصون والتي هي جزء من ملكوت الله.
كالشمس في رابعة النهار.
يا سيدي لما أقول لهم يا جماعة البحار مظلمة ولم تعلم أنها مظلمة في قيعانها إلا بعد الحرب العالمية الثانية عندما اخترعوا الغواصات وبدأوا ينزلون إلى الأعماق ووجدوا أمواجا في الداخل وأمواجا في السطح وظلمة، لن يستطيعوا أن يغيروا هذه الحقيقة يا سيدي. هذه الحقيقة موجودة في علم البحار. فعندما نقدمها نقول إن العالم لم يعلمها إلا بعد الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، والقرآن كان قد نطق بها قبل 1400 سنة. هذا برهان قدمه لابنه، قدمه لابنته، ربما كانت إضاءة إلى عقله وإلى قلبه. صحيح. لكي يعتمد. ثم الأمر الآخر أن تخطينا قضية فقط نحن المكلة إلى المكتشفات التي استطعنا أن نستخرجها. لا أريد أن أصدح تصريحات يعني علاج من العلاجات، وهو وإن كان الآن يعاني أهله القائمون عليه معاناة هائلة في أن يخرجوه إلى الوجود. عندما جربوه على مرض السرطان أصبح أفضل من الكيميائي والأشعة، ونتائجه مذهلة. ليس في بلد معين، في أكثر من بلد. على أي حال واستخرج من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا أطيل. أنا أقول يا رجال الدعوة، يا رجال التعليم، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في بناتكم، قدموا هذه الحقائق. لا تأتوا بالنظرية، لا تأتوا بالفرضية، لا تأتوا بالشيء الذي لا زال موضع جدل واحتمال. ايتوا بالحقيقة التي يقول عنها المتخصصون إنها جزء من مكونات الكون.
خلاص حقيقة.
يعني إذا صعدت اسألوا علم طب الطيران وأنت بقريب منهم يا شيخ مسعود. أنهم يقول إذا ارتفع الإنسان للطبقة فقد الأكسجين، مع في تكافؤ فيزيولوجي بين الجسم هذا الكلام يقولونه
موجود،
وموجود يشهده ملايين الطيارين.
الله أكبر.
قولوا هذه الحقائق. فإذا كانت حقائق قربوها، يسروها، ايتوا بها في أكثر من قالب، أدخلوها ضمن المناهج، سددوا قلوب أبنائكم. وبشرت الأمور ماشية الحمد لله. أما حاجة الشباب إليها والفتيات فأعبر عنها بالتالي. اسمح لي.
تفضل.
الله يرضى عليك. العام الماضي من شاء أن يتأكد من كلامي يدخل على موقعنا في النت.
طيب.
أنا لغة الأرقام لا تكذب، هي موجودة.
جميل.
أتينا بمسابقة
في موقعكم عفوا في النت. كيف يدخل عليه؟
يدخل عليه على إعجاز نقطة أورج، وبعدين يشوف الإعجاز، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم السلام.
ممتاز.
إذا دخله سيجد يعني ضوابط البحث ويجد الحقائق، وبلغات عشر من فضل الله، لغات عالمية عشر. المهم عملنا هذه المسابقة، كل ليلة نقدم سؤال وجائزته بسيطة ألف ناس ما يعملها، ونقول لهم إن الإجابة على هذا السؤال موجودة في هذه الأبحاث التي بين يديك. يا ابني يا ابنتي يا شايب يا عجوز يا بنت يا أب، كيفك؟ اليوم الأول إلى اليوم العشرين وجاءني المحصلة، عدد الذين أسهموا في هذه المسابقة. طبعا 20 سؤال في 20 يوم. كم تتوقع دخل في هذه المسابقة؟ كثر 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 كثر
20-30
يا أخي، اتق الله من ألاف، اطلع في الملايين، بس كثر بعد
الملايين.
في الملايين.
أشهد أن لا إله إلا
الله. 22 مليون.
22 مليون.
فكأن 22 مليون يخاطب رجال التعليم والدعوة والإعلام، يقول لهم نحن نتمنى أن نغذي أن نكرم عقولنا وقلوبنا بهذا البيان، فقدموه لنا، علمونا، أنتم تولوه حتى لا يتولاه غيركم، فلتشكل له لجان. يا أخي اليوم التخصص مطلوب.
صحيح صحيح.
فيجب أن تشكل له لجان تبدأ تتأمل وتنتقي وتقدمه ضمن مناهجها، والدعاة يقدمونه ضمن دعوتهم. ونحن من فضل الله بدأنا حتى نتنوع يا سيدي، عندنا الإعجاز العلمي، وعندنا الإعجاز التشريعي، وعندنا الإعجاز البياني. نعم الإعجاز العلمي له حظ كبير على اعتبار سبحان الله أن الناس في زمن، لكن حتى في الإعجاز التشريعي عندنا أبحاث لطيفة. يعني على سبيل المثال أعطيك واحدة منها، يعني كنا نسمع الناعقين الذين يقول الإسلام ظلم المرأة في أن أعطاها نصف ميراث الرجل، صح ولا لا؟ سمعنا هذا النعيم
إلى اليوم يقولون هذا،
إلى اليوم يقولوه. اسمع الجواب، شكلنا فريق من العلماء والعالمات ومكثوا لكي يستقصوا كل صور ميراث المرأة، المرأة يوم أن تكون زوجة، يوم أن تكون أخ، يوم أن تكون أم، يوم أن تكون إلى آخره، وميراثها مع غيرها في كل تنوع أحوالها. فوجدوها وجدوا 34 مسألة. تفوق الرجل على المرأة في 4
فقط،
و30 تفوقت فيها المرأة على الرجل. فنقولهم بالعلم لا تستعجلوا. اي نعم
يا سلام،
اي نعم
يا سلام.
يعني على ما أريد، انا لا اريد، لان اذا تكلمت عن الاعجاز
انا اعرف،
فاسمح لي الى
اطلب. اعرف والله هذه، والله نحن نستمتع ونستفيد ونحتاج والله
يا، والله يا شيخ مسعود، والله يا اخي الكريم، خليني اقول لاحبابي واخوتي في رجال التعليم، لا يسبقكم غيركم، ترى غيركم الان بدا يشتغل يا جماعه، ارجوكم الهيئة بين أيديكم، تراث 40 عاما أضعه بين أيديكم، تعالوا نتعاون، انزلوا من أبراجكم العاجية إلى هؤلاء الفقراء والمساكين،
سيستفاد منه.
لا نطالبكم لا لدنيا ولا نبي منكم شيء، حنا نريد ما عند الله ونريد أن نفيد الناس.
هذا ذخر للأمة يا شيخ عبد الله،
علي حال أسأل الله لهم التوفيق،
لن يذهب سداء، عسى الله أن يسددكم ويكتب لكم الأجر والثواب وينفع بكم.
لا حول، أظن أني رفعت صوتي. لا
لا لا والله بالعكس، أنت نحن نحتاج أن نسمع.
تفضل يا سيدي.
يقول هنا السؤال التالي شيخنا،
لا إله إلا الله،
رضا نفسك ينبع منه، السؤال يقول كذا، معرفتك بما يتوقعه الناس منك والعمل على بلوغه، أو معرفتك بما تريده أنت والعمل على بلوغه، رضا نفسك من أيهما؟
لا لا، معرفتي بما أريد منه أنا. لا، أما أن أبحث عن رضاهم فأنا كالذي يلهث وراء السراب.
رضا الناس
غاية لا تدرك. من قال إنه يعمل من أجل الناس فقد أخطأ، عليه أن يعمل لا من أجل نفسه ولا من أجل الناس. والله يا شيخ مسعود، يعني نحن قد بلغنا من السن بحيث نستفيد من تجارب حياتنا، وأقول لمن يسمعني، إن كنت تريد أن تعمل لترضي نفسك كنفسك فأنت عندك جزء بسيط من الأنا، وإن كنت تريد أن تعمل من أجل أن تكسب رضا الناس فتلك غاية يستحيل عليك، يستحيل أن تصل إليها. أنا وإن كان الأدب مع الله واجب، لكن بعض الناس يا أخي ما هو راضي عن رزقه مع أن رزقه بيد الله، ما هو راضي عن عمله مع أن الذي يدبره هو الله، ما هو راضي عن صحته مع أن يعلم أن الصحة بيد الله. يا أخي إذا كنت ما هو راضي عنها كيف يرضى عنك أنت؟ فلا تجعل رضا الناس ولا رضا النفس هدفا لك، ولكن اجعل هدفك رضا الله ونفع الناس. رضا الله ونفع الناس، رضا الله ونفع الناس. فإذا فجعلت ذلك الهدف ونفعت الناس، الله بعد ذلك يجعل لك كما وعدك عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهو ثمرة تأتي من بعد عمل صائب، وليس هدفا تسعى إليه لن تدرك من طريق من هذا الطريق الآخر.
سؤالي الأخير فضيلة الشيخ،
هذه نعمة يا شيخ،
أيهما أسوأ بنظرك؟ قد كذا زحقا منا يا شيخ عبد الله
إلى حد ما.
أما إحنا والله مستمتعين، بنجلس وبنتغدى إن شاء الله.
لا 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 والله يا شيخ مسعود، إن حديثك وأسئلتك أشهى على القلب من الماء البارد في اليوم الظامئ مثل هالأيام الصيف عندنا.
عموما ما هي ذنبنا هذا؟ ذنبك أنت يا شيخ، أنت تعطينا هذا العسل المصفى وتبغانا ننتهي، ما نقدر.
الله يرضى عليك.
أيهما أسوأ بنظرك شيخ عبد الله، الظلم أو القسوة؟
الظلم أقسى أقوى،
الظلم أسوأ،
الظلم 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 ظلمات ويوم القيامة. الظلم يا أخي الكريم وهو الذي دمر الإنسان، الظلم 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 على مستوى الأفراد، الظلم على مستوى الأسرة، الظلم على مستوى الأمة، الظلم على مستوى الظلم حتى في التعامل مع النبات، الظلم في التعامل مع الحيوان، الظلم في التعامل في كل شيء من الأشياء. أسوأ شيء، ولهذا كانت ردة الفعل للمظلوم أن يقول الله لمن يدعوه لأنصرنك ولو بعد حين. الظلم يا أخي، القسوة ربما يقسو الإنسان وهو يرحم، ربما تقسو على ولدك وأنت تحبه، ربما تقسو، ربما معني لا أتمنى ذلك، ربما تقسو على صديقك وأنت تحبه وترحمه وتمنى له الخير. أما الظلم فليس فيه أي باب من أبواب الخير، هو دمار،
كله شر،
كله شر.
أنت يا شيخ عبد الله في مسيرتك الحياتية من طفولتك إلى الآن مر عليك ظلم يعني لم تنسه؟ إلا الظلم لازم يمر على الناس.
لا والله مر يا أخي،
مر عليك
أكله على الله.
هي مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟
أخذها على الله.
كثيرة.
يعني أذكر لك واحدة قريبة جدا، هي الآن تعيش في مشاعري. مجموعة أصلحت بينهم، مكثت من أجل أن أصلح بينهم، أبتغي بها وجه الله عامين.
الله.
كنت أسهر مع مجموعة معي من كرام الرجال، أساتذة الجامعات وناس لهم مكانة، حتى أنهينا لهم مشكلتهم. وبعد أن انتهت مشكلتهم وقضت وانتهت، أراد واحد منهم بعد أن يظلم إخوانه، فوقفت منه موقف، قلت له اتق الله، اتق الله يا أخي، خاف الله، لا تظلم إخوانك. فلما رأى أني كذا بدأ يكيد لأخي ويفعل الأفاعي ويقول الأقاوي وحسبنا الله ونعم.
ما عجبه منك هذا؟
ما عجبه مني
النصيحة؟ ما عجبته،
ما عجبت النصيحة، ولو كان عاقلا لاتقى الله في نفسه
لا شك.
أي نعم، وقال أنت خدمتنا حتى أصلحت بيننا، علينا أن أقل شيء تسلم منها.
الله المستعان. كثيرة.
الله يصلح الأحوال يعني.
لكن عزاء المظلوم أن أنه يعني قريب من ربه عز وجل، والذي ينتصر له هو الله سبحانه وتعالى. ولو عفى بعد عن الظلم وجد الجائزة عند الله، يعني أشياء كثيرة ليس كذلك؟ شيخ عبد الله أنا أشكرك في نهاية هذا اللقاء، ونحن الحقيقة بنأخذ إذا أذنت منك دقيقتين أو أقل عشان نشوف بس ماذا قال المقياس، وبعده نقف معك وقفة قصيرة كذا. في أهدي الكرام لحظات ونعود إليكم بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم، أنتم ونحن وفضيلة الشيخ عبد الله والحكم الصادر من المقياس. شيخ عبد الله الله يعينك، أنا أشوف والله كثيرة المرافعة طويلة، وأنت محامي يبغى لك مكتبين محاماة ثانية معك علشان تساعدك في القضية.
توكل على الله.
المقياس، وأنا أكرر ما أقوله دائما للمشاهد الكريم، المقياس يعني هذا هو مقياس عالمي ومعتبر، لكنه ليس دقيق، ولا سيما أنه في عالم غير عالم، عالم الغربي، ولكنه مقياس. فإحنا بنشوف إيش قال المقياس. أولا، الشخصية التي أطلقها المقياس على الشيخ عبد الله المصلح شخصية سماها شخصية المدافع، ومن الموافقات أن الشيخ عبد الله يدافع عن المظلومين إن شاء الله، مكتب محاماة عجيبة هذه.
نعم.
طبعا أنا ما أعرف، طبعا مستحيل أقرأ هذه كلها، الوقت ما يسمح عندنا حوالي 5 دقائق، فأقرأ لك ومضات.
تفضل يا حبيبي،
أعطنا رأيك فيما تسمع.
تفضل
كما تشاء. يقول هنا: المدافع شخص هادئ وطيب القلب ويقظ الضمير، يقول من أكثر الشخصيات اهتماما بالناس والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، يمتلك عالم داخلي لا يسهل على مراقبيه ملاحظته أو فهمه. أنت كذا يا شيخ عبد الله؟
الله،
يمتلك عالم داخلي لا يسهل على الناس مراقبته أو فهمه أو ملاحظته؟ أنت توافق الجهاز؟
خليه يقرأ.
طيب حاضر. شوف هنا قال: باستمرار يجمع المدافع معلومات عن الأشخاص والمواقف التي تهمه ويخزنها في ذاته. يقول هو يقدر الأمن واللطافة ويحترم القانون والعادات. يمتلك المدافع حس متطور للأدوار وجمالية الأشياء. يمتلك المدافع وعيا بمشاعره الداخلية وكذلك مشاعر الآخرين. إيش رأيك يا شيخ فيما سمعت إلى الآن؟
والله إلى الآن لا بأس، جيد.
ترى أن المقياس قريب شوية،
والله يبدو لي
فيه، يعني إلى الآن
فيه إلى الآن يبدو لي فيه قرب.
ما دام أن فيه قرب علمنا بهذه اللي سألتك.
لا لا، خلاتك وعلم ابن الشايب.
يمتلك عالم داخلي لا يسهل على مراقبيه ملاحظته أو فهمه. أنا مثلا صديق أعتز بأخوة الشيخ وأستاذية تكليم من زمان طويل، أنا حاسس إني أنا أعرفك من الداخل وكذا، أثرك ما أنت بكذا يا شيخ عبد الله.
لا لا لا، هذا الله يهدي زلت به قدم.
هذا زلت به قدم خلاص. بالحين طمنتني يا جماعة.
طمنتك.
يقول هنا في موقف آخر عشان نأخذ بس ومضات، يقول المدافع كزوج لديه كمية من مشاعر الجياشة، يميل المدافع لأن يكون غير أناني في العلاقة الزوجية، المدافع حنون وسوف يبذل الكثير من الوقت والجهد لإنجاز ما يشعر أنه واجب عليه تجاه الطرف الآخر. يقول يجد المدافع صعوبة في التعامل مع الصراعات أو الخلافات وسيفضل تجاهلها، يقصد العائلية.
نعم، أو أكثر منها، سواء كانت عائلية أو غيرها.
أو غيرها.
ليس في الصراع خير ولا في الخلاف خير.
سبحان الله. وتجد أنك كما يقول هنا يعني.
نعم نعم نعم، أنا ماخذ بمبدأ حكمة ابن مسعود، الخلاف شر كله.
طيب شيخ عبد الله، الأصدقاء ما في سأل له أصدقاء خلص غير الأصدقاء العامين.
نعم.
متى تجد وقت تقضي مع أصدقائك؟
الحقيقة أخي الحبيب، يعني يوم أن كنت في أبها، كانت أبها مدينة محفوفة صغيرة، صحيح. يعني ليست كمثل جدة، فكنت تجد وقتا تلتقي فيه بأصدقائك. وبدون شك أن الصديق يا أخي ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسريك أو يتوجع، ولا بد للإنسان. لكن بعد أن انتقلنا إلى جدة، جدة ببحرها الواسع، وصار الإنسان قد انشغل، يعني إذا وجد وقتا فائضا فعنده الحرم، مكة والمدينة.
يا سلام.
أحرك سيارتي من هنا إلى مكة ساعة أكون في الحرم.
يا سلام.
وثلاث ساعات ونصف أكون في الحرم النبوي. هذه النعمة الكبيرة التي منحنا الله إياها.
لا شك.
أي نعم. وأما نعم، ولا بد أن يكون لك جيراننا. أنا إلى الآن عندي درس بعد صلاة العصر.
ما شاء الله.
نعم،
في مسجدك المجاور.
في مسجد المجاور كل يوم بعد أن أصلي العصر أقرأ عليهم حديثا وأشرحه وأستلقى أسئلة من الناس، وهذه هي صداقتي.
شيخ عبد الله، يعني أعتقد أن ما في إنسان ما له واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو اثنين أو أصدقاء خلص خلص. ما عندك أنت من هذا النوع؟
والله يا سيدي،
أنا أعرف كل الناس أصدقائك ما شاء الله.
أنا يعني أنا من فضل الله عز وجل يعني أحب الكل، ولعل الله أن ييسر لي محبة الآخرين.
آمين آمين آمين.
أي نعم، لكن هم المجموعة التي تشتغل معي في الإعجاز العلمي، على اعتبار أن أكثر يعني وقتنا نمضيه ومعا، فهم يبدو لي إن شاء الله
من أقرب الأصدقاء.
من أقرب الأصدقاء.
أنا تمنيت أنك تقول أنت صديقي، تعبت وأنا أدور لها، هذه ما تيسرت.
أما أنت فأنت أنت شامة في هؤلاء الأصدقاء.
الله يسلمك.
والله يا شيخ مسعود أنا أقولها على الملأ، أسأل الله لك التوفيق.
آمين.
وأن يبارك فيك.
الله يحفظك.
ولك ود في قلوب كثير من إخوانك، وأنا أعلم أنك لو أردت أن تعد أصدقائك لعجزت.
أكرمك الله، يعني شكرا لك، وزاد الله محبة في شيخ عبد الله. والله إني أحبك بالله كثيرا.
الله يحبك.
مشاهدي الكرام، باسمكم نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح استضافتنا هذه، وهذه الفوائد الجمة التي يسرها الله يعني منه لنا، نسأل الله أن ينفعنا وينفعه بها. إلى أن نلتقي بكم أنتم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أنا ممن عندي صرامة في قضية الموعد، في قضية المواعيد وقضية الدقة في المواعيد. ما في اليد حيلة، ما في مجال تغير طبعك، هذا طبع. إذا رأيت أي خروج على المألوف، خروج على الثابت، خروج على النظام،